بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما تعلمون أن محاضرة هذا اليوم هو التسويق الناجح. سنبدأ من تنبؤات المبيعات التي هي ضرورة من ضرورات البيئة الاقتصادية الحالية، حيث أن الجو العام للارتياب المالي مضافا إليه الظواهر الدورية للمضاربة المالية لبعض العملات أو لبعض المواد الأولية أو المواد الغذائية قد زعزعت المفاهيم الساكنة للمحاسبين. في الواقع إذا كنا من وجهة نظر الإدارة المحاسبية نفكر في السابق وفقا لنظرية النفقات الثابتة ونصف المتغيرة والمتغيرة، وإذا كانت هذه النظرية تربط المشتريات بالنفقات المتغيرة فإن الإدارة العامة للشركة في يومنا هذا قد توصلت إلى استنتاجات مختلفة تماما. وكما يعلم الجميع أن النظرية المحاسبية والتي بنيت في فترة علاقات لطيفة ومستمرة بين الشركة ومصادر إمدادها تؤثر في الواقع على حرية المشتريات، فهي تخطر بإمكانية شراء المنتجات الضرورية للتصنيع عند حاجة الشركة لهذه المنتجات. ولكن من أجل تلافي مشكلة الانقطاعات الممكنة للإمدادات ومن أجل أخذ الاحتياط أو التنبؤ بارتفاع ناتج عن المضاربة لسعر الشراء، يجب على كل شركة ذات إدارة ديناميكية أن تمتلك مشتريات احتياطية وأن تنفذ شروطا صارمة مع الموردين، حيث أن التأثير الاجتماعي للبطالة يجعل السلطات المحلية أكثر حذرا تجاه الإدارة غير المنظمة للأفراد في الشركات. فالتسريح لأسباب اقتصادية لا يوافق عليه بشكل آلي، وهذا ما يدعو إدارات الموارد البشرية في الشركات أن تلتزم بضوابط صارمة تجاه الملاكات. هذا العمل يفرض أيضا نفقات ثابتة للأفراد على الشركة. إن هذه الظواهر الحديثة نسبيا في تعميمها قادت الشركات إلى الالتزام رغما عنها لسياسة زيادة النفقات المالية الثابتة أكثر فأكثر مهما كان معدل النشاط الحقيقي الذي هو نفسه ناتج عن مبيعات المؤسسة. بالتوازي مع هذه الظاهرة تواجه الشركة تباطؤا عاما في النشاطات الاقتصادية دون أن نذكر كلمة أزمة. لابد من الاعتراف بأن النمو المبعثر الذي عرفته الدول الغربية خلال الربع الثالث من القرن العشرين قد تبطأ بشكل كبير، ولكن هذا لا يعني بالاقتصاد في أزمة، وإنما دوافع النمو هي التي تباطأت. ولذلك فإن كل شركة منافسة تناضل وتلزم قوى المبيعات عندها بالقتال في الأسواق من أجل الحفاظ على معدل نمو مقبول، لكن يكون معدل النمو هذا أعلى بقليل من ذاك الخاص بالمنتجات المعروضة في السوق بأكملها. ومن الواضح أن نمو الشركة سيكون على حساب الشركات الأخرى المماثلة في السوق. هذا الصراع محكوم أيضا باللعبة المتوقعة للشركة أو الشركات المنافسة التي ترى نفسها مهددة من قبل الشركات الأكثر ديناميكية في السوق. من أجل العثور على بالونات الأكسجين المالية الضرورية لبقاء الشركة مهددة على قيد الحياة، فإنها تمارس هروبا إلى الأمام متمثلا بتخفيض لأسعارها. الربح في هذه الحالة يتقلص ويصبح قليلا، ولكن المال يدخل إلى الخزينة. والمتعهدون الديناميكيون الذين ظهروا في أسواقهم من خلال تطور مبيعاتهم لا يمكن أن يدعوا منافسيهم الأكثر ضعفا يهددونهم بخفض الأسعار دون أن يردوا عليهم، ولكن بدلا من استخدام نفس الوسيلة فهم على الأقل سيحاولون الوصول إلى خفض الأسعار، ولكن دون أن يؤثر ذلك على الربح، وذلك بالاتجاه نحو استثمارات تعمل على تحسين إنتاجيتهم. الفائدة من هذه الإنتاجية هي السماح باتخاذ موقع في السوق ولكن بسعر أقل. وإن تتمت الأحداث تدل على أن أولئك الذين غامروا بكل شيء بالرد على المنافسين بخفض أسعارهم دون أن يكون هناك استثمار مسبق في الإنتاجية سوف يكونون هم الخاسرون في هذا الصراع الاقتصادي، ولكن هذا ليس هو موضوع اهتمامنا هنا. إن استثمارات الشركة لا تقتصر على شراء المواد أو التجهيزات التي تؤدي إلى زيادة في الإنتاجية، فالبحث عن منتجات جديدة والعمل على تصنيعها وطرحها في الأسواق والمخاطرة بالفشل، كل هذا يستلزم مبالغ ضخمة يجب أن تحرر من رأس المال. وهذه المنتجات الجديدة تحمل على التفاؤل بالمستقبل أو تشكل بكل بساطة ردا على المنافسين، فالشركة مرة أخرى ليست حرة في خياراتها، فإما أن تقبل قانون المنافسة أو أنها مضطرة لأن تخلق منتجات جديدة أو ترفض المعركة وهي بالتالي مهددة بالزوال. وكهكذا يصبح مفروضا على الشركة 4 شروط مالية صلبة. أولهما مشتريات الاحتياط وفق الأسواق، والثاني الحفاظ على الملاكات، والثالث استثمارات تنبؤية في الإنتاجية، والرابع خلق منتجات جديدة وطرحها في الأسواق. وعلى الشركة أن تحرر هامش تمويل يتجاوز معدل التضخم، وكل شركة لا تصل اليوم إلى معدل نمو لرأس مالها يزيد على 5% في العام مع الحفاظ على بنية ثابتة تتهدد حريتها في الحركة بشكل خطير، وتصبح مهددة بالزوال مثل الديناصورات التي كانت معاقة بثقل جسدها. ولكن كيف سيكون نمو رأس المال؟ الجواب إن المبيعات عشوائية. هذه الصفة العشوائية تجعل من الضروري أكثر استخدام وسائل التنبؤات، وبالتالي يصبح إهمال التنبؤات بمثابة إهمال شديد مقابل للنفقات والاستثمارات التي تقدر الشركة على تحملها. وأقدم إلى الطلبة الأعزاء كيفية وضع ترتيبات تنبؤات المبيعات حيز التطبيق، وكذلك كيفية تحديد الأهداف، وهذا اعتمادا على التنبؤات المحلية دون أن نتطرق إلى نظرة شمولية لمجمل أسواق الشركة. أولا تنبؤ تشاركي للمبيعات. إننا نسمع دوما وبشكل منتظم البائعين يشكون خلال عملهم الميداني من عدم واقعية التنبؤات الخاصة بالمبيعات، وبما أن هذه التنبؤات تستخدم كمؤشر وكنقطة انطلاق لنتائجهم، فغالبا ما نضع منهجية من أجل القيام بتنبؤات المبيعات تستدعي الأخذ بعين الاعتبار وجهة نظر البائعين الميدانيين. وبالطبع هذه التنبؤات لا يمكن أن تعتمد فقط على ملاحظات البائعين، باعتبار أن هذه الملاحظات تفتقد إلى النظرة الخارجية للأمور، باعتبار أن البائعين ليسوا على علم ببعض القرارات أو الأحداث الخاصة بالزبائن والتي لم تظهر آثارها بعد بناء على ذلك. نقدم فيما يلي تعميما لمنهجية تنبؤات البيع. هذه الخطوات الأربع لتنبؤات المبيعات. إن عملية التنبؤ الجماعي للمبيعات والتي يقوم بها البائعون ومدير المبيعات معا تتم وفقا للمراحل التالية. المرحلة الأولى، تعرف الإدارة العامة أهدافها المؤقتة والتي تتمثل في مجموعة من الفرضيات التي تؤخذ في الحسبان: الشروط المالية والتقنية والبشرية والتجارية المفروضة على الشركة. خلال هذه المرحلة يطلب من قوة المبيعات أن يبني تنبؤاته للمبيعات وأن يقدم توقعا أدنى وتوقعا أعلى. المرحلة الثانية، تقوم الإدارة العليا بمقارنة تقديراتها مع تقديرات قوة المبيعات، وذلك خلال اجتماع بين الإدارة العليا والمسؤولين عن المبيعات. على سبيل المثال، تدل التجربة على أنه في هذه المرحلة يظهر فرق ملحوظ بين تقديرات الإدارة وتنبؤات قوة المبيعات. المرحلة الثالثة، كل جهة تعمل على تعديل فرضياتها، ونقصد كل جهة الإدارة وقوة المبيعات. على الصعيد الميداني بشكل خاص يبحث البائعون حالة كل زبون على حدة، وتوضع كل الإمكانيات من أجل تعديل تنبؤات المبيعات لتقارب قدر المستطاع المستويات الضرورية الموضوعة من قبل الإدارة. هذا البحث يأخذ بعين الاعتبار كل الوسائل المتاحة لقوة المبيعات. المرحلة الرابعة، مفاوضات جديدة بين الإدارة وقوة المبيعات تسمح بالوصول إلى اتفاق. في بعض الأحيان يكون التجديد في كثير من الأمور ضروريا، ويمكن القول بأن هذا الاتفاق هو بمثابة التزام ثنائي الجانب من الإدارة ومن قوة المبيعات، وتلتزم فيه الثانية بالحصول على نتائج تماثل التنبؤات المذكورة. أما البحث عن الجوهر، إن عدد الزبائن الواجب زيارتهم يتغير كثيرا تبعا للشركات وتبعا للقيمة الإفرادية للمنتجات المباعة وتبعا لطبيعة المبيعات. وهنا نسأل، هل هي تجهيزات أم منتجات استهلاكية؟ أم منتجات لا لاستخدامات صناعية؟ فللبائع الواحد يمكن أن يتراوح عدد الزبائن من 70 إلى أكثر من 500، حتى ولو لم يؤخذ بعين الاعتبار إلا الزبائن الناشطين فعليا. فقد يجد البائع نفسه أمام 200 اسم للزيارة. كيف يمكن للبائع ضمن هذه الظروف أن يتجنب إضاعة الكثير من الوقت في تنبؤات المبيعات. إنه من الحكمة أن لا تبنى التوقعات إلا على الزبائن الأكثر دلالة، أي هؤلاء الذين يمثلون القسم الأكبر من رأس المال. وفي هذه الحالة يمكن الاستفادة من قانون باريتو، والذي يقول بأن 20% من عدد الزبائن يمثلون 80% من رأس المال. عندئذ على البائع أن يفكر ويعمل بشكل مفصل عندما يخص الأمر الزبائن 20% الذين يمثلون 80% من رأس المال، وبشكل عام عندما يتعلق الأمر بباقي الزبائن 80% الذين يشكلون 20% من رأس المال إحصائيا. إذا أخطأ البائع بحساباته المتعلقة بهذه الفئة الأخيرة من الزبائن لأنه لم يقم بدراسة تفصيلية لحالهم، وإنما الدراسة كانت عامة، فإن الخطأ يكون ضئيلا في النهاية. لنوضح هذه الفكرة إليكم، المثال الآتي: إذا أخطأ البائع بنسبة 30% في تقديراته التي تخص مجموعة الزبائن الصغار 20 في 80، فإن نسبة هذا الخطأ على مجموع التنبؤات التي تخص الزبائن الكبار والصغار تكون لنسبة 6%، وهي نسبة ضئيلة. ما هي العوامل التي تؤثر على المبيعات؟ إن يؤثر عدد كبير من العوامل على مبيعات منتج معين، وكذلك على عمل ممثل الشركة عند الزبائن. بعض هذه العوامل غير متعلق بالشركة، والبعض الآخر ناتج عن الشركة، وهذه العوامل قد يكون لها تأثير إيجابي أو تأثير سلبي. إلا أن العوامل الخارجية لا تؤخذ بعين الاعتبار هنا، إلا العوامل التي تؤثر على المدى القصير، فقد تجاهلنا الحركات التي تؤثر في العمق في الأسواق، والتي لا تكون نتائجها آنية وإنما تظهر على المدى البعيد. هذه الأمور هي من اهتمام مسؤولي التسويق في الشركة. على كل حال، إن تنبؤات المبيعات التي نتحدث عنها هنا والتي هي موضوع اهتمامنا، سواء في أهدافها أو في الطريقة التي تعتمدها، تصلح للمدى القصير، أي بين قوسين تقدرون تكتبوها أقل من 2. 3 عوامل رئيسية غير مرتبطة بالشركة تؤثر على المبيعات: ميول الشركاء وديناميكيتهم، وأخيرا شدة المنافسة في الأسواق. ما هي ميول الشركاء أي الزبائن في التسويق؟ إن التطورات الخاصة بزبائن زبائننا تتمثل في أن هؤلاء الزبائن يشترون في بعض الأحيان مباشرة من شركتنا دون المرور بالشركة، ثم الحصول على هذه المؤشرات من خلال اجتماعاتنا مع المسؤولين على الشركات الزبائن لشركاتنا، ومن خلال التطورات الخاصة بمبيعات الشركات. الانتباه إلى هذه الأمور يسمح بإدخال تأثيرات التدابير الحكومية أو التغييرات العالمية ضمن تنبؤات المبيعات. ديناميكية الشركاء الزبائن: من المعلوم أنه لا يكتفي كل الزبائن بالنظر بشكل سلبي ليكونوا شاهدين فقط على التطورات التي تهمهم، فبعضهم أكثر ديناميكية من غيره، ويظهر فكرا منظما يجعل منهم محركا ودافعا حقيقيا لتوسعنا وتطور الشركة، وبعض الآخر ولسوء الحظ يسيء بشكل مباشر إلى نمو الشركة. انهم شركاء سيئون. مثلا في مجال التوزيع التجاري الكبير، بعض المخازن الكبيرة تمتلك الفكر التجاري، اي انها تأخذ المبادرة بالترويج لبعض منتجاتها، وبالاستفادة من الترويج الذي يجريه المصنع، وبتطبيق ادارة فعالة لمستودعاتها، سواء لما تعرض في المخزن او للمستودعات الداخلية، دون ان يظهر المزود لارسال فرق عمله المسؤولة عن البضاعة وعن السلع من اجل ذلك. بينما الشريك السيء فهو يحتفظ لنفسه بالترويج وبالحسميات التي يجريها له المزود، دون ان يترك فرصة للزبائن ليستفيدوا منها ايضا، وبالتالي لا تفيد هذه الحسميات وهذا الترويج ابدا في تطوير السوق. وهذا ما يمكن يهدف اليه في البداية، وهو ايضا يدير باهمال او حتى لا يدير ابدا مستودعاته، وبالتالي يتعرض الى انقطاعات في الامداد والتموين، وبهذا يضيع على نفسه وعلى شريكه المزود فرصا كبيرة في الاعمال وفرصا كبيرة للنمو. شدة التنافسية في السوق، ويقصد بها هنا بشدة التنافسية الضغط الذي يمارسه المنافسون فيما يتعلق بمواقع الشركة في السوق من حيث الزبائن، وضمن إطار أن هؤلاء الزبائن يتأثرون بشكل أو بآخر بهذا الضغط. العوامل المتعلقة بالشركة، إن العوامل التي تحت سيطرة الشركة هي أكثر من تلك الخارجة عن إرادتها، وهذا ليس فقط لدلالة على أن الشركة بمقدورها مواجهة الظروف الاقتصادية، وإنما يدل أيضا على أن الشركة تستطيع أن تصنع قدرها بنفسها عندما تريد. هذه العوامل ناتجة عن موقع وسمعة الشركة وعن الأثر الذي تتركه منتجاتها الجديدة، وعن هذه الجودة علاقات أفرادها مع نظائرهم عند الزبائن، وعن فعالية الجهود المبذولة لترويج منتجاتها، وكذلك عن حملات الدعاية والإعلان التي تقوم بها، وعن سياسات الأسعار المتبعة من قبلها. ومن الصعب هنا حصر كل المبادرات التي يمكن أن تقوم بها الشركة من أجل تنشيط البيع، فعددهم يقارب 100 مثلا. نكتفي إذن بالتعليق على بعض العوامل التي تم ذكرها هنا، وذلك من أجل شرح وجهة النظر. تأثير موقع وشهرة الشركة، عندما نتحدث هنا عن موقع الشركة لا نقصد به الترتيب أو معدل الشهرة الوسطي على المستوى الوطني، وإنما نقصد به مواقع الشركة في السوق المحلية التي تقع تحت مسؤولية البائع المعني. ننوه بذكر هنا أن الشركة لا تملك دوما نفس الموقع في كل الأسواق المحلية، فأحيانا تملك الحصة الأكبر في السوق وتكون رائدة، وأحيانا تكون في موقع أضعف وفي سوق آخر، وبالتالي من الواضح أن زبائنها لا يقدرونها بنفس الدرجة، فهذا يتوقف على موقعها في السوق، وهم حساسون جدا لقوة هذا الموقع. إن تأثير هذا العامل على تنشيط المبيعات أو بالعكس والتسويق عرقلتها لا يمكن تحديده بسهولة، ولكن يبدو لنا أنه من الضروري أخذه بعين الاعتبار. تأثير المنتجات الجديدة للشركة، إن طرح منتج جديد في السوق وشراءه من قبل أحد الزبائن سوف يؤثر على نظرته لكل المنتجات الأخرى من نفس الفئة ونفس المصنع، فإما أن يشجعه على شراء هذه المنتجات، أو أن يكون لها تأثير سلبي على بعض هذه المنتجات، ويؤدي بالتالي إلى توجه الزبون نحو منتج منافس أدخلته الشركات الأخرى منافسة بهذا القصد إلى السوق. جودة علاقات المدراء والبائعين مع الزبائن. إن الحفاظ على العلاقات الجيدة بين أفراد الشركة ونظائرهم عند الزبائن يهدف إلى تحفيز وتشجيع الشراكة وجعل هذه الشراكة في خدمة نمو أعمال الشركة. ومن الجيد إزاحة بعض الأوهام المتعلقة بالموضوع. يمكن للشركة أن تملك علاقات ممتازة مع الزبون دون أن تكون المفضلة لديه، ذلك أن الزبون يمتلك علاقات مماثلة مع إدارة وبائعي شركات منافسة أخرى. وقد نخطئ بشأن العلاقات التي تربطنا مع زبائن الشركة، لذلك من الضروري جدا أن نفكر بشكل جلي ونير بهذا الشأن. والنقطة الأخيرة، نغتنم الفرصة هنا للإشارة إلى أن الزبائن ينتقدون كثيرا التغيير المتكرر للبائعين الذين يتعاملون معهم ويمثلون نفس الشركة. هذا التغيير يجعلهم يشكون بمصداقية الالتزامات التي تعقدها الشركة معهم. الظروف المناخية تمنع من دوران في نفس النقطة. هذا العامل لا يؤخذ بعين الاعتبار على الرغم من أهميته الشديدة لبعض المنتجات مثل عصير البرتقال، الأدوات التي تستخدم على البحر، ملابس السباحة أو بعض المهن، مقاهي وإلى ما هنالك. إنه عامل الظروف المناخية. ومن المستحسن للصناعات التي تنتج هذه الأنواع من المنتجات أن تستخدم قاعدة لحسابات تنبؤاتها سنة متوسطة معتدلة، أي معتدلة، وأن تكون فرضية عليا تعتمد على تنبؤات مناخية مثالية وفرضية تعتمد على تنبؤات مناخية سيئة. ومن الأفضل أن نعتمد على رأس المال الأدنى الذي يقابل الظروف المناخية السيئة، ونعتبر أن الظروف المناخية الجيدة سوف تقدم للشركة ربحا إضافيا. لا بد من القول هنا بأن الارتياب المحيط بالتنبؤات المناخية يضعف كثيرا وعلى المدى البعيد فرصة تطابق المبيعات مع التنبؤات في الشركات التي تتأثر مبيعاتها كثيرا بالظروف المناخية. عملية التنبؤ بالمبيعات من قبل ممثل الشركة. كيف يمكن بناء التنبؤات بشكل عملي؟ من المفضل قدر المستطاع أن يتم القيام بهذا العمل بشكل جماعي مع فريق العمل، مثلا عندما يكون هنالك اجتماع، لأن العمل الجماعي يشكل حافزا على التفكير. هذا العمل يحتاج إلى يوم كامل تكون فيه كثافة العمل معتدلة. كمثل كل ممثل يجب أن يحضر معه مثلا آلة حاسبة، أوراق وجداول إحصائيات المبيعات الخاصة به والتي تمثل المبيعات لكل زبون ولكل منتج وذلك لسنة كاملة. فعلى البائع أن يأخذ الإحصائيات للمبيعات من كانون الثاني مثلا وحتى نهاية أيلول لهذا العام مثلا، ومن تشي الأول حتى كانون الأول العام الماضي، والبطاقات الخاصة بكل زبون، وجرعة كافية من الروح المرحة والشجاعة. إنشاء قوائم الزبائن. يكون البائع قائمة لزبائنه مرتبة وفقا لرأس المال المتناقص، ويمكنه بهذا الصدد استخدام القائمة المعمول بها في الشركات ذات الرأس مال المتوسط، حيث أن رأس المال التراكمي يمكن من تحديد الزبائن الذي يؤمنون 80% من رأس المال، ونتأكد ما إذا كان هؤلاء يمثلون 20% تقريبا من الزبائن. تتم العمل المعروض هنا ينفذ فقط على الزبائن اللي هم 20 في 80 كما أشرنا سابقا، أي الزبائن المهمين. ويتمثل هذا العمل في أولا تعداد العوامل التي تؤثر على المبيعات مع الاستفادة من تلك التي عرضت هذا الفصل وإكمالها. ثانيا دراسة لكل زبون من الزبائن 20 في 80 بالسؤال عن العوامل المؤثرة في المبيعات يمكن الاستفادة من العمل الذي يتم القيام به لتقدير الإمكانيات المتاحة. وأخيرا إن تأثير كل عامل من هذه العوامل يقدر بشكل كمي، فإذا كان التأثير إيجابيا لهذا العامل فإن هذه النسبة المئوية تسبق بالإشارة إلى أنها جيدة، وإذا كانت تأثيره سلبيا فإن النسبة المئوية تسبق يكون سالبا أي غير جيدة. ومن الملاحظ أن إحصائيات الإحصائيين قد تزعج ببساطتها وبدائيتها، ولكن يجب أن لا ننسى بأننا هنا نهدف إلى جعل البائعين يفكرون بطريقة تحليلية، وليس الهدف إرضاء المختصين في الرياضيات. أضف إلى ذلك أن التجارب العديدة قد أظهرت أن الحسابات للشركة كلما تكون جيدة ومتكاملة تكون نتائجها قريبة جدا من الحقيقة. بيع التجهيزات بين قوسين التنبؤ بالنتائج، التنبؤ يعني على أساس التنبؤ بالنتائج. عندما نبيع تجهيزات أو مصانع كبيرة أو ندخل في عروض لأسواق سنوية نعرف بأنه كلما اقترب الموعد فإن فرص إرساء العقد على الشركة تزيد أو تنقص مرورا بتقلبات كثيرة من البداية وحتى النهاية. والطريقة السابقة للتنبؤات في هذه الحالة الخاصة غير كاملة، لذلك يجب إتمامها بإضافة توقعات النجاح بالحصول على العقد. هذه التوقعات تضاف خلال السنة المعينة. مجال التنبؤات لقطاع المبيعات بعد أن تتم تعبئة كل جداول التنبؤات بشكل عام ومن أجل الحصول على مجال التوقعات لقطاع المبيعات دون العودة إلى التوقعات التي تخص الزبائن، نعتمد على نتائج الحصول على نتائج الأرقام التي تم الحصول عليها بخصوص الزبائن المشار إليهم سابقا اللي هم 20 في 80%. أما حساب المجاميع بشكل هرمي يتم جمع أرقام التنبؤات المبيعات الدنيا لكل قطاع من قطاعات المبيعات في البلد ككل، وكذلك يتم جمع التنبؤات العليا بنفس الطريقة وبشكل المجموع الكلي للتنبؤات الدنيا والمجموع الكلي للتنبؤات العليا، التنبؤات للحدود الدنيا والعليا للشركة ككل. وفي الحقيقة أن حساب المجاميع بهذه الطريقة يعني أنه للحصول على الحد الأدنى الكلي نفترض أن كل الفرضيات المتشائمة قد تحققت، وبالمقابل للحصول على الحد الأعلى الكلي نفترض بأن كل الفرضيات المتفائلة قد تحققت أيضا. وهذا يعني بأن الحقيقة لهذه التنبؤات سوف تقع بين هذين الحدين الأدنى والأعلى. وهذا يفترض أيضا أن كل شخص وفي موقعه قد قام بتقدير تنبؤات المبيعات بشكل سليم، فالإدارات التي تجعل من الفعالية التجارية همها الشاغل قد تقع في الخطأ، وكذلك قد يرافق الشك البائعين الذين يهتمون رؤسائهم بطلب المستحيل منهم، وهذا كله قد يؤثر على تنبؤات المبيعات من الطرفين. ولكن في كل الأحوال نحن نقبل بأننا أمام أشخاص ناضجين. أما المفاوضات بين الأهداف والتنبؤات فهي من أجل تعويض الفرق المعتاد بين الأرقام التي تنشدها إدارة الشركة وتلك التي قدرتها قوة المبيعات. لابد من القيام بمفاوضات مكثفة بين الطرفين، تدور هذه المفاوضات حول الوسائل التي يجب أن تعتمد من أجل تقريب الأرقام من الفرضيات المتفائلة، وحول الاستثمارات التي يمكن تنفيذها في الأماكن غير المطروقة. ومن وجهة النظر المتفائلين وعلى عكس ما نتخاف منه إدارة الشركات التي لم تحاول التفاوض أو الاستفسار عن تنبؤات المبيعات التي تقوم بها قوة المبيعات لديها، فإن المفاوضات التي تدور حول الأهداف وتنبؤات المبيعات والوسائل التي يجب أن تستخدم لتحقيق الأهداف تمثل دروسا كبيرة في تحمل المسؤولية. وبنفس الطريقة فإن التفكير بالاستثمارات في الأماكن غير المطروقة يؤدي إلى طرح أسئلة مفيدة جدا، مثل أين توجد هذه الإمكانيات غير المستثمرة بعد؟ ثانيا كيف يمكن امتلاك هذه الإمكانيات أو الاستفادة منها؟ وطرح هذه الأسئلة يتطلب إيجاد أحد حلين أو الاثنين معا. أما بيع منتجات أكثر لزبائن الشركة المعروفين، وهذا ما يؤدي إلى توجهات تجارية من نوع خط جديد آخر لكل زبون، أو الحصول على مستجلبي زبائن جدد. والحل الأول أسهل وهو مفضل على الثاني، فبنمو رأس المال عند زبائن الشركة الأصليين نحن نزيد رأس المال من جهة، وندعم موقعنا تجاه زبوننا حيث يرى بأن العلاقات تتطور بين الشركة وبين زبائنها، وبهذا نقفل الباب أمام المنافسين الذين يرغبون في الحصول على هذا الزبون. إن المستقبل يمكن التغلب عليه فنحن نصنع المستقبل لا نخضع له، وإن اهتمامنا برؤية أحد الجنود عن إحدى الحروب التي شارك فيها هو نابع من اهتمامنا بالذكاء الذي يبديه في استخدام مجموعة الترتيبات التي وضعت تحت تصرفه أو التي لم توضع تحت تصرفه من قبل رجال السياسة أو قادة الحرب الذين يقودون عملية دفاعية أو هجومية. إنه لم يكتفي بالحدود التي رسمت للدور الذي يجب أن يلعبه، وإنما يتجاوز موقعه المتواضع ليضع نفسه على مستوى المجموعة المتواجد فيها ككل، يحاول أن يفهم ويحلل كل ما يحيط به، فهو بذلك يضع نفسه في مصاف المسؤولين كي يظهر لهم أوجها أخرى لمبادرتهم. وقد يكون هذا هو السبب الذي يجعل قادة الحرب أو رجال السياسة أو حتى بعض إدارة الشركات لا ترحب بأولئك الناقدين الذين يفكرون بطريقة مماثلة. ويبدو لنا أن المسؤولين بشكل عام يخشون نقد هؤلاء الرجال الذين يرون الأمور بشكل صحيح، ولا يتورعون عن إبداء وجهات نظرهم في ذلك. فبالطبع أن رجالا كهذا، رجلا كهذا يبدو مزعجا وعائقا أمام المسؤولين في الاستمرار على نفس النهج، حتى ولو كان نهجهم هذا لا يؤدي إلى نتيجة. ولكن ألا يبدو هذا الرجل بطريقة تفكيره غير مألوفة أنه فرصة أمام المسؤول الذي يدير فريق العمل الذي يضمه؟ نعم، إنه يشكل فرصة أمام هذا المسؤول بكونه محرضا دائما له على الشرح وعلى تعليل كل القرارات التي يتخذها. وبهذا فهو بمثابة منية دائمة لعدم الاستمرار في طريق قد يتضح فيما بعد بأنها كانت مغلقة. فكما يقال، الوقوع في الخطأ ليس معيبا، ولكن المعيب هو الاستمرار في هذا الخطأ. وهذا يعني بأن شرح المسؤول واعترافه بأن اختيار طريقة ما لم يكن اختيارا سليما لا يعني على الإطلاق فقدان شيء من سلطته، وإنما على العكس يعني دعم هذه السلطة وتقويتها. إذا طبقنا هذه الاعتبارات على البائعين، هذا لا يعني أننا نفضل أولئك الذين يصرفون كل طاقاتهم في انتقاد تصرفات مديريهم وقراراتهم دون أن يعرفوا لماذا يفعلون هذا ولأي هدف. فهناك وقت للملاحظات ووقت للعمل وللنتائج، وكل بائع يقيم وفقا للنتائج التي يقدمها، فهذا أمر طبيعي وبديهي. أما ما يجب أن نراه في منهجية النقاش هذه فهو أنه وسيلة من أجل إيضاح البنية التي يجب أن يعمل ضمنها البائع بشكل أمثل، وكذلك وسيلة لمعرفة المنتجات التي سيبيعها والإيضاح للاستراتيجية والسياسة التي سيعتمدها والتي سيتخذ ضمنها القرارات المناسبة. قد يستغرب الأخوة الطلبة هذا الطرح للنقاش الحر الذي نفتحه هنا حول الاستراتيجية والسياسة التجارية للشركة. أليست هذه المواضيع من ضمن المحضر نقاشها؟ وعلى العكس من ذلك، قد يسحر القارئ بهذا التبادل الديمقراطي للحوار ويقدر بأن الاجتماعات السنوية التي تقيمها الشركة بشأن المبيعات والتي تعرض فيها الإدارة خياراتها ورغباتها وأهدافها سوف تصبح أكثر غنى بفضل هذه النقاشات الحرة. فبدلا من أن يكون هنالك عرض للأمور باتجاه واحد من الإدارة للبائعين، سيكون هناك رد غني على هذا العرض من قبل أولئك الذين يحملون مسؤولية ترجمة إرادة الشركة ورسالتها إلى أفعال حقيقية ميدانيا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.